وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود لأن في ذلك خلاف. وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقا أن المؤلف إذا نفى شيئا لا داعي لذكره فهو دليل أو فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولما حاجة يقول لا يشرع السجود، لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود. طيب، على كل حال بعض العلماء يقول يشرع ليسيره سجود، يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح. وليس لأن لا نعم لو قال يشرع لسهمه سجود إذا كان كثيرا لكان القياس قد يقبل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع للسجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله. ثم قال المؤلف ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نسل بيسير شرب عمده. لا تبطل، الضمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها، بيسير أكل وشرب سهوا، يعني إنسان ساهي وكان في مخبات الفصل فأخذ من هذه المخبات وبدأ يفصل، نعم، لكنه ساهي، فهل تبطل الصلاة؟ لا. ليش؟ لأنه يسير. لكن لو كان كثيرا بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي وبدأ يأكل العنب حتى فرغ الكيلو كله، فهذا إيش؟ كثير ولا لا؟ كثير. إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيا. طيب، ما ظنكم لو كان صائما فأكل الكيلو من العنب وهو ساهي؟ صومه صحيح. نعم، تمام. طيب، يقول وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، يعني ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، لا تبطل بيسير شرب عمدا. طيب، ويبطل النفل بيسير الشرب بيسير أكل عمدا؟ لا. هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدا؟ نعم، لأن كلام المؤلف الأول وتبطل الصلاة ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوا وتبطل عمدا. طيب، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا، تبطل بالشرب الكثير سهوا. أولى، نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدا إذا كان فرضا، لا إذا كانت نفلا. لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا، قالوا وهذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة. واستدلوا أيضا بنظر بأن النفل أخف من الفرض بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض، كاستقبال قبلة في السفر تسقط في النافلة، نعم، ولا تسقط في الفريضة. طيب، بشروط المعروف، قالوا فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرا سومح في الشرب اليسير. طيب فإذا قال قائل إذن فسامحوا في الأكل الكثير، قلنا لا، هناك فرق بين الشرب والأكل، الأكل يحتاج إلى نظم وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج. وظاهر كلام المؤلف يسير الشرب أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو نحو ذلك، إلا أن لأنهم قالوا إن بلع الذوب ذوب السكر في الفم كالأكل، وبعضهم قال كالشرب. فعلى قول من يقول إن بلع الذوب ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل نقول لا يعفى عن العصير وأشبهه، لأنه يشبه ذوب السكر. وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفس. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض، وعلل ذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدا لا في الفرض ولا في النفل، الأكل والشرب. طيب نعم، والله هذا الأقرب أنه لا. طيب على قول أنه يعفى عن اليسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف. طيب يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. إن أتى أي مصلي بقول مشروع أي قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة. وقول في غير موضعه متعلق بإيش؟ بأتى، يعني إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلقة بمشروع، ليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضع. طيب في مثاله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب يقول وكذلك تشهد في قيام، التشهد متى يشرع؟ أين يشرع؟ في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم فأتى بقول مشروع في غير موضع. وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا أيضا أتى بقول مشروع في غير موضع، لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة في غير الفاتحة، على المفهوم من المذهب. وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع. طيب يقول المؤلف كقراءة في ركوع، يعني ما الإتيان بسبحان ربي العظيم، لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صار نقص واجبا فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضع مع الإتيان بقول مشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان في القول المشروع في موضعه، فقرأت الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، قرأت السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، قرأت القعود مع قول ربي اغفر لي، قرأت التشهد مع إتيانه بالتشهد. يقول المؤلف لم يجب له سجود، لم تبطل بتعمده حتى وإن قرأت الركوع وإن قرأت السجود. أولا لماذا لا تبطل؟
لأنه
لأنه قول مشهور في الجملة في الصلاة، قول مشهور في الجملة، لكنه في غير هذا الموقف. وقال بعض العلماء بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت. انتبه، يعني لو قرأ إنسان في ركوعه قرآن أو في سجوده قرآن بطلت. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والأصل في النهي التحريم. وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حراما. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطل الصلاة لأنه فعل محرما. والقاعدة الشرعية أن من فعل محرما في العبادة فسد العبادة، وهذا محرم. لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرما لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف الكلام. فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه يعني محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطل للصلاة. طيب، يقول المؤلف، نعم، أسئلة؟ لا، الراجح أنها لا تبطل، الراجح أنها لا تبطل. نعم نعم أي لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال إني أصلي تبطل. هذا كلام. نعم آدم. نعم. إذا كان سائرا كان يمشي على السيارة ما يشتغل استطاع القناة، يصلي إلى جهة سيره. ما هو لا. نعم. أي كل هذه لكل مصلي. كل مصلي. نعم. يبطل الصلاة. كيف يبطل الصلاة؟ إيه؟ لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل الوضوء. هذا بطل الوضوء، مو من أجل أنه أكل، من أجل أنه بطل الوضوء. نعم فهد. نحن نقول مهما كان، لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها، ولو كان سهل، لأن عشر الصلاة واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل ويقول هذا أنا ما صعد، لكن كثير. نعم.
رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه، فقبل ابنه في خلفه
ولا ما يصدق. أو توجه من السفر. والله أنا أرى أن مثل هذا ما يمكن، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس، ما في معنى. لا، ما أرى أنه، لكن ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل لا ليس بكثير. نعم. شلون؟ المقطوع بهما من يرى أنها واجبة فلا حكم فريضة، ومن يرى أنها نافلة فلا حكم نافلة. نعم. يكون السجود قبل السلام، يغلب ما قبل السلام. نعم.
كثير حركة، يعني مجرد
يا فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة. لا ما يرى إذا صار يسير يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى ما ينعي. نعم
والنقل
يجي
عليه واجب،
كيف يفسد حكم
الواجب
والفرض؟
ما فهمت
يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة؟ لا ما هو واجب، له أن يقطعها. لا ما نذر، ودخل في نفل يرى أنه نفل. نعم من باب إضافة الشيء إلى سبب. هذا سبب السبب. طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو الأخير اللام كمان. طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم، ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته، ما الفرق بينهما؟
لأن في جنس الصلاة
وعن يعني عن جنس الصلاة، سهى في جنس الصلاة وسهى عن جنس الصلاة. توافق يا أخي؟ يلا قل. سهى في صلاة وسهى عن صلاة.
أي
طيب سهى عن صلاة غفل عنه. أي صحيح يا جماعة صحيح. أيهما المذموم وأيهما المعذور فيه؟ السهو عن الصلاة معذور فيه، وفي الصلاة معذور فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الرسول مرتين، من الرسول ما هو بالقول. ما هي؟ سلم من ركعتين نعم. ما عليك من عدو الحديث بين الواقع، لأنك ما تغلط بعدو الحديث من مشكلة. خالد أتبه فينا سلم ركعتين وصلى الظهر خمس وقام عن الشهر الأول صح؟ طيب في هذه العمرة بن حصين أنه صلى الرباعية ثلاثا، لكن أكثر العلماء يقولون أن هذا فيه شيء من الوهم، وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين. طيب وكم قولا ورد عنه السهو؟ لا كم قولا؟
واحد
وهذا
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا زاد رجل
أو
نقل فسجد
السجدة.
طيب هذا واحد. الثاني إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم أرسى إذا نسجد فسجد. وإذا اشتكى عدم الصلاة في صلاته فليتحرى الصواب ثم الابن علي. طيب اثنين اذا شكا احدهم الصلاه فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مسائل. طيب تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسه فعنهم وهو في الشهوة. هذا يصنع
يسلم يسلم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة
هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسة. ماذا يصنع؟
يكمل التشهد ثم
يسلم
ثم يسجد
ثم
يسلم.
هذا على قول الراجح وعلى رأي المؤلف
يسجد قبل السلام،
يكمل التشهد
ثم
يسجد
ثم يسلم
ثم يسلم. طيب القول الراجح في عادل بعد السلام. طيب ما دليله؟ شو الدليل؟ لا نعم نعم تذكروه فسجد وسلم. طيب إذا قال كقائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد. خلاف المشروع مو بالصحيح، أنا أقول مو بالصحيح، خلاف المشروع لكان لبينه صحيح. طيب المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ احتراز من ايش؟ مثل فهذه لها احكام خاصة كذا. طيب قوله من جنس الصلاة ثم قال ركوعا او سجودا او قياما او قولا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس فعل من جنس الصلاه؟ على سبيل المثال يعني لو زاد في غير هذا انطبق عليه الحكم. توافقون؟ نعم. خالد نعم نعم يعني لو رفع يديه في غير محل رفع لم يجد السجود، فعلى هذا يقول هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. عرفني معه؟ إذن قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب إذا علمت الزيادة يا محمد شمامي، علمت بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة لكنه شرع في القراءة الحمد. تمام. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت او هل دل كلام المؤلف على ما قلت؟ ما غير في الله الله هديك يا محمد ابن داود أحسن. إن علم فيها جلس في الحال كذا حتى لو شرع في القراءة حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال أخ محمد إنه إذا زاد فقد عمل عملا ليس عليه الله ورسوله. رجل إمام أخطأ، إمام أخطأ تسبه به ثلاثة الأخ اللي وراك ما حضر؟ نعم. إمام أخطأ تسبح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ تحد الثلاثة من الاثنين، بس المؤلف يقول سبح به ثقتان ثلاثة من باب أولى كذا. طيب يرجع إلى قولهم مطلقا أو لا؟ أحسنت. إن جذم بصواب نفسه لم يرجع إلى قوله، وإلا رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ طيب، ولكن ما في بعد الأول من هذا؟ إذا من إذا قصة اليدين، لما أخبره باليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة فلما أخبروه رأناه. طيب، إذا غلب على ظنه إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يظن بصواب نفسه يجب الرجوع، وهو يظن أنهما خطأ لأنه لم يظن بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام المؤلف، إذا لم يظن بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع لشيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. لكن ظهر كان المؤلف يقول لما كان اثنان أو لما كان المسبحان اثنين وجب عليه يرجع إلى قولهما لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب، لو سبح به ثقة واحد، نعم أي نعم لا جنبه يا أخي
لا
أرجع ولو على بعض ظنها صدقه إيه وغلى بعض ظنها صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟ لا يرجع إذا كان واحد، ولو غلب على ظنه صدقه نعم عليان واحد لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه لا دعنا من الراجح كان الحين نتكلم على المعلمة لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه تقولون صحيح صح لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا من يعرف اللي ذكرنا المسألة
في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول
هذا، يعني هو إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب فرجع عنه. ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قول، ورجحنا ذلك من وجهين، لكن ما أدري أنكم تنسون. رجحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص على الدركات، هذا قول الراجح. والثاني أن هذا خبر ديني، خبر ديني تكتفي فيه بالخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولا لا؟ إذن إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كذا، بناء على أصلين من أصول الشريعة، وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد. طيب، ما تقول في أي نعم عبد المجيد، ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرة.
وهو كان يريد أحدا يعني، وهو كان شاكرا
يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه مصيب. تمام صح. طيب مع المذهب فلا، لأنه واحد. المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال سبح به ثقتان، هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد. لا أعم من سبح. نعم أعم منها نبه. ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح، ولهذا عبر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قال النبه، النبه هو اثنان. لماذا اختار المؤلف سبح؟ نابكم شيء في صلاتكم فليسبح. اي كذا. طيب ما تقولون في رجل من المحل محمد؟ ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي، تذكر أنه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل من يوم يسلم وله يقفل البريد، فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي. مطلقا تبطل. لا يا اخي مو كلام، ما تكلم احد، طلع البوك والقلم وكتب. نعم. طيب ما دليلك على ان اليسير لا يكتب؟ يا محمد لا، انا احد انك حافظ ذكي. طيب لا تطلب الصلاة صحيح يا جماعة؟ طيب ما هو العلة محمد في ان الكثير يطلب الصلاة؟ ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعه. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال في ركوع سبحان ربي الأعلى، ما تفصل إذا كان يحتاج تفصيل. لا راكع هو الآن، لا يجب أن يسجد السهو لكن يشرح.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تسلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلا. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه. إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد. وسيأتي شرع أنه يكون موضع السجود. وقول المؤلف وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد السهو. وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقلع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9793.